بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم من علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله عامرا بالخير والفائدة والبركة، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مجالس أربعة، أولها مجلس هذا اليوم في مذاكرة كتاب مبارك ومؤلف نافع للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله، وهو علم من الأعلام وإمام من الأئمة الحفاظ الأثبات الثقات، روى عنه جمع من الأئمة، فممن روى عنه البخاري ومسلم، بل إن مسلم رحمه الله أكثر الرواية عنه في صحيحه، حيث روى عنه أكثر من 1000 حديث، وروى عنه أبو داود وابن ماجة والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن أبي الدنيا وأبو يعلى الموصلي وخلق من أهل العلم. وقد عرف رحمه الله تعالى بفضله وإمامته وكثرة تطوافه في طلب العلم، حتى إنه ومن اللطائف في حياته رحمه الله أن اجتمع له وابنه وحفيده هذا الأمر، التطواف والرحلة والعناية بالعلم، كما قال الذهبي رحمه الله: قل أن يكون مثل ذلك. وكتابه الذي بين أيدينا كتاب العلم، كتاب مبارك حافل بالنقول العظيمة والكلمات الثمينة في فضل العلم وآدابه وأخلاق حملته، وما ينبغي أن يحذر منه طالب العلم من ذميم الخصال وسيئها. وقد ضمنه رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث والآثار المروية عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وبلغ عدة أحاديث وآثار هذا الكتاب 163 حديثا وأثر. ولما كانت المجالس المقررة في هذه الدورة العلمية 4 مجالس، ناسب قسمة هذه الأحاديث والآثار بحيث يكون في كل يوم 40 حديثا وأثر، فلتكن هذه المجالس مجالس الأربعين، مجالس الأربعين في مدارسة كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله تعالى. ولا يفوتني في مستهل هذا اللقاء أن أشكر لعمادة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية على عنايتهم العظيمة بمثل هذه الدورات تنشيطا للطلاب وحفزا للهمم وعملا على حفظ الوقت. وإن من التوفيق لهم أن جعلوا هذا الأسبوع في مثل هذه الدورة العلمية، فإنه يسمى عند كثير من الطلاب الأسبوع الضائع، ولكن أبى الله لكم إلا هذا الخير وهذا الاجتماع في هذا الجامع وهذا البيت من بيوته لمدارسة العلم ومذاكرته. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم معاشر الطلاب الكرام هذا الجلوس، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يثيب من رتب له وعمل على قيام مثل هذه الدورة خير الجزاء، فإن الدال على الخير كفاعله. ونبدأ مستعينين بالله مستمنحين منه جل في علاه التوفيق والسداد، والله وحده ولي التوفيق لا شريك له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخبر الشيخ الإمام العالم الزاهد عبد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من سنة 1400 بالموصل إلى الباطل الحديث. قال أخبر الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو فرج يحيى بن محمود بن سعيد الأصفهاني. قال أخبر الشيخ الإمام أبو فتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن بخشيد السراج في سنة 1850 وسنة 1220. قال أخبر الشيخ أبو قاضي محمد بن أحمد بن عبد الرحيم. قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقرئ. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله
أو متعلما أو متعلما
ولا فرد بين ذلك.
هذا الجزء يرويه عن أبي خيثمة زهير بن حرب تلميذه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ويثبت في إسناد كل حديث وأثر اسم شيخه. قال حدثنا أبو خيثمة، وأبو خيثمة هو صاحب هذا الجزء. وهذه الطريقة معروفة في كتب كثير من المتقدمين، ولهذا ينبغي أن يقرأ الكتاب كما هو وكما رواه التلميذ عن شيخه، فلا تحذف كلمة أبو خيثمة من أول كل إسناد، بل تقرأ كما جاءت، وطريقة معروفة عند كثير من الأئمة المتقدمين في الأجزاء والجوامع الحديثية من مسانيد وجوامع ونحو ذلك. فطريقة القراءة تكون بإثبات هذا الاسم كما جاء في هذا الجزء دون تصرف فيه. و أول أثر أورده رحمه الله تعالى هو هذا الأثر عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. وهذا الأثر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة بين ذلك. والإمعة هو الذي لا رأي له بل يتبع كل ناعق. وفي هذا الأثر أن المسلم ينبغي أن يكون عالما بمعنى أن يسعى ويجد ويجتهد إلى أن يصل إلى هذه الرتبة. أغدو عالما أي اسعى وجاهد نفسك على تحصيل العلم ونيله. فقوله أغدو المراد المجاهدة، المجاهدة للنفس إلى أن يصل إلى هذه الرتبة، والتوفيق بيد الله، فيبذل السبب مستعينا بربه تبارك وتعالى. أو متعلما، إن لم يتيسر لك أن تكون عالما فلتكن متعلما. إلى متى؟ إلى أن يتوفاك الله، حتى لو لم تصل إلى درجة العلماء الكبار المحققين الذين هم مرجع للأمة، فلتكن متعلما إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. ولا تغدو بين ذلك، لا تغدو بين ذلك أو لا تكن إمعة بين ذلك كما جاء في بعض الروايات. فالحاصل أن مما ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم أن يجاهد نفسه على هذه المرتبة، فإن لم يحصل يحصل له ذلك فليكن طالب علم، فليكن طالب علم. فإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك، جاء في بعض الروايات وسيأتي لاحقا عند المصنف أنه قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا. وأنت ترى في بعض حلق العلم ومجالسه يجلس بعض العوام الذي لا قدرة له على التحصيل واستيعاب العلم وضبطه، لكنه يحب العلم ويحب أهله ويحب حملته ويحب مجالستهم ويرجو من الله سبحانه وتعالى البركة في ذلك، فهو على خير عظيم، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليس. قال أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، ولا تكن الرابع فتهلك. نعم.
قال حدثنا أبو خالد أنس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الراسي قال سمعت بن عضالة يحدث عن عمرو بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز وقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تضرهم. فقال عمر سبحان الله قد جعل الله عز وجل له مخرجا.
ثم أورد هذا الأثر عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، وهذه أعلى الرتب، أعلى الرتب أن يجاهد المرء نفسه إلى أن يبلغ هذه الرتبة، رتبة العلماء الراسخين المحققين المتمكنين في العلم وضبطه. فإن لم يحصل ذلك، يعني لم يستطع ولم يتيسر له بلوغ هذه الرتبة، قال فكن متعلما أي واصل في التعلم والارتباط بالعلم والتحصيل، فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فأحبهم أي أحب أهل العلم وطلاب العلم. لأن من كان والعياذ بالله غير محب لهم، من كان قلبه ينطوي على بغض لأهل العلم وطلاب العلم فهذا من الهالكين الخاسرين والعياذ بالله. فإن لم تكن متعلما فأحبهم، أحب الصالحين، وليكن في قلبك محبة لهم فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، إن لم يكن في قلبك حب لهم فلا يكون فيه بغضاء، وهذه مرتبة أقل وهي أقل المراتب. لا يكون في قلبك بغضاء تولد في نفس المبغض عداوة وشرا وإساءة وعدوانا فلا تبغضهم. فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. سبحان الله، لقد جعل الله له مخرجا. وهذا فيه أن الأمر بما يتيسر الإنسان، إن تيسر له العلم وأن يكون من العلماء فهذا أفضل ما يكون، فإن لم يتيسر فليكن من طلاب العلم الساعين في تحصيله، فإن لم يتيسر فليكن محبا لهم، فإن لم يحصل له ذلك فليحذر أشد الحذر من أن ينطوي قلبه على البغضاء والمعاداة لأهل العلم وحملته وطلابه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا جرير عن دعمش عن ابن أبي سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله رضي الله عنه: إن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا جاء هنا موقوفا على عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه، وقد صح في الصحيحين البخاري ومسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن من يسلك طريق العلم وطلبه وتحصيله فإن ذلك من أمارات إرادة الخير به، وأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، وذلك أن العلم هو الجادة التي توصل العبد إلى مرضاة الله والفوز بثوابه، لأن طاعة الله وعبادته لا بد فيها من العلم، فإن الله عز وجل لا يطاع إلا بالعلم، ولا تعرف عبادته إلا بالعلم، ولا تجتنب مناهيه إلا بالعلم. ولهذا من وفق للعلم وتحصيله فهذا من أمارات الخير وعلاماته، أن يجد المرء نفسه وصدره منشرحا للعلم ومجالسه ومحبة حملته وكتب العلم والحرص على حضور مجالس العلم وقراءة كتب العلم، إذا وجد من نفسه إقبالا على ذلك فهذا من علامات إرادة الخير به. وقوله يفقهه في الدين أي عقيدة وعبادة، لأن الدين إذا أطلق يتناول ذلك كله، كما في الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإن قوله دينكم يتناول الإسلام بأعماله والإيمان بعقائده والإحسان الذي هو أعلى رتبه. نعم.
قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن دعمش عن ابن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعلم.
ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود في الحث على التعلم وحفظ الوقت في طلب العلم ومجاهدة النفس على ذلك: يا أيها الناس تعلموا، أي احرصوا على العلم والتعلم والتفقه في دين الله. فمن علم فليعمل، أي بما علم، لأن العلم مقصوده العمل، وينبغي أن يكون هذا راسخا في قلب طالب العلم، أن مقصود العمل، ليس المقصود بالعلم التكثر، وإنما المقصود بالعلم أن يكون من أهله، ولا يكون من أهله إلا بالعمل به. فدعا رضي الله عنه في هذا الأثر إلى العناية بالعلم وحفظ الأوقات فيه، ومن ثم مجاهدة النفس على العمل بما علم العبد. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي نجود عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسلان بن مراقيم فقال من جهل منك؟ قلت طالب العلم. فقال ان الملائكه تتبع وجهي حسن هذه الواقعين بدون ما ينظرون.
وهذا الاثر فيه ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من حث لطلاب العلم على العناية بالطلب، وهذا أمر يحتاج إليه الطالب، يحتاج إليه طالب العلم بين وقت وآخر أن تبين له الفضائل وأن يذكر بالثمار والآثار حتى تتضاعف جهوده ولا تنثني همته. ولهذا لما جاء زر بن حبيش إلى صفان بن عسال المرادي قال ما جاء بك؟ ما جاء بك؟ فقال طلب العلم، الذي جاء بي طلب العلم، هذا هو المقصد. فقال له رحمه الله إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما رضا لما يطلب. وهذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فذكره بهذه الفائدة، وهذه فائدة من فوائد طلب العلم وثمرة من ثماره، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. استحضار مثل هذه الفوائد تشجع الطالب على المزيد. مثل ذلك ما جاء في الحديث في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل عندما يتذكرها طالب العلم تزيد من نشاطه وهمته ورغبته وحرصه على الطلب وثباته عليه. نعم.
قال حدثنا أبو خلتنا قال حدثنا محمد بن خاسم قال حدثنا الأعمش عن شيبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل ذنب حتى يطوف في البحر.
وهذه ثمرة أخرى للتحصيل، تحصيل العلم إلى أن يبلغ مبلغا يكون معلما للخير فيفوز بهذه الثمرة العظيمة. إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وهذا أيضا ثبت مرفوعا في حديث أبي الدرداء: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صح هذا مرفوعا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقيل وقيل والله تعالى أعلم في سبب استغفار هذه الدواب والحيوانات حتى الحيتان في الماء للعالم الذي يعلم الناس الخير، لأن تعليمه الناس الخير يعود نفعه حتى على هذه الدواب، يعود نفعه حتى على هذه الدواب، لأن انتشار المعاصي والشرك والضلال في الناس يترتب عليه فساد الأرض، ترتب عليه فساد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلما ينهاهم يكون ذلك صلاحا للأرض وصلاحا للبحر وصلاحا لأحوال الناس كلها، إضافة إلى ما يكون أيضا من العالم من دعوة إلى رحمة بهيمة الأنعام والرفق بها وعدم معاملتها بالمعاملة الشديدة، مذكرا بالأحاديث والأدلة على ذلك. فالخير الذي يكون من العالم تصل آثاره حتى إلى هذه الدواب. فالحاصل أن من الثمار التي ينالها العالم أن السماوات والأرض تستغفر له حتى الحيتان في الماء. كم هي الحيتان في الماء؟ وكم أعدادها؟ صغيرها وكبيرها؟ كلها بغير استثناء تستغفر للعالم، تدعو الله أن يغفر له. فانظر هذه الثمرة العظيمة التي يفوز بها العالم الذي يعلم الناس الخير. ولا شك أن تذكر مثل هذه الثمار مما يحفز طالب العلم ويزيد من حرصه على الطلب حتى يبلغ هذه الرتبة أن يكون معلما للخير. نعم.
قال حدثنا عن خلف ما قال حدثنا عن الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشير بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن مريان قال قال المسيح بن مريان عليه الصلاه والسلام من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
هذا من الاسرائيليات ومما يروى هكذا مرسلا. فمن حيث الاسناد لا يصح، لكن من حيث المعنى صحيح، وفيه فضيلة العالم ومكانته العظيمة. من تعلم علما ومن تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء، يدعى عظيما في ملكوت السماء، لأنه جمع هذه الخصال الثلاثة: التعلم والعلم والعمل. وجهدت النفس على تحصيل العلم، ثم ضبط العلم بعد تحصيله، ثم العمل به. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. يختل إليه يعني يحتاج إليه من الخلة، وهي الحاجة. لا يدري متى يختل إليه يعني متى يحتاج إليه. وهذا والله أمر مهم جدا، لأنك الآن في مجالس الطلب، مجالس الطلب والتحصيل، لا تدري متى يحتاج إليك، ثم تفاجأ بعد السنوات، ولا سيما إذا رجعت إلى بلدتك ولا يوجد مثلا في بلدتك أو قريتك من حصل العلم إلا أنت، ثم جاء هذا يسأل وهذا يستفتي وهذا عنده مشكلة. قد يندم بعض الناس، يقول: أمضيت في بلد النبوة وفي الجامعة المباركة سنوات وفوت على نفسي ما أنفع به هؤلاء، فها هم يأتونني كل يوم يسألون احتاجوا إلي وليس عندي شيئا. فأنت لا تدري متى يحتاج إليك. نعم، قد تسمع الفائدة الآن وتظن أنك ما تحتاج إليها، لكن قد يأتي عليك يوم من الأيام فيأتيك في قريتك أو في بلدتك سائل، وتقول: سبحان الله، هذه المسألة شرحت لي لكن ما ضيعتها. ما ينفع هذا. ولهذا ينبغي على الطالب أن يكون جاد في ضبط المسائل وإتقانها، لأنه لا يدري متى يحتاج إليه، لا يدري متى يحتاج إليه. قد تظن أن هذه المسألة أنت لا تحتاج إليها، لكن تفاجأ فيما بعد أن الناس يبحثون عنها ولا يجدون إلا أنت. فأنت الذي أمضيت مثلا في المدينة 6 سنوات 7 سنوات، أنت المؤهل لأن تبين لهم، فيحتاجون إليك ولا يجدون إلا أنت. فإن تركتهم لم يجدوا غيرك، وإن تكلمت بغير علم مصيبة. فإذا لابد الآن أن يستغل الإنسان وقته حتى يضبط العلم، كما نصح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإن المرء لا يدري متى يحتاج إليه. نعم. ثم أورد هذا الأثر وقريب في المعنى مما قبله: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني استغلوا فرصة فراغكم وتفرغكم للطلب وعدم وجود الشواغل والصوارف والصواد، أن تضاعفوا جهدكم في طلب العلم. لأن الإنسان إذا سود يصعب عليه بسبب كثرة المسؤوليات والأعمال والارتباطات، أن يطلب العلم يصعب عليه ذلك، بل ربما لا يجد وقتا، وربما أيضا يثقل، وهذا يحصل لكثير من الناس. رأيت إذا كان مثلا سود أصبح مثلا في بلدته مدير مدرسة أو مسؤولا عن جامعة أو قاضيا أو إلى غير ذلك، يجد ثقيلا على نفسه أن يجلس في مجالس العلم يتعلم ويتفقه، لكنه قبل ذلك يطلبه مرتاح وليس في نفسه شيء يزاحمه على ذلك. لكن إذا كبر وسود يأتي أمور تزاحم، على أنه ينبغي على طالب العلم ألا تمنعه هذه الأشياء من تحصيل الطلب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله وهذه لفتة عظيمة منه أورد هذا الأثر في صحيحه معلقا مجزوما به، وقال بعده وبعد أن تسود، وقال بعده وبعد أن تسود، قال عمر تفقه قبل أن تسود، قال البخاري وبعد أن تسود، ثم ذكر شاهدا لذلك رحمه الله قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه. ومن المعاني التي قيلت في قوله تسود يعني تتزوج، هذا من المعاني التي قيلت، تصبح عندك زوجة وأولاد ومشاغل بيت وأعمال، تشغل كثيرا عن الطلب، فقبل أن يحصل لك هذا أو غيره من الشواغل انتهز الفرصة العظيمة في شبابك أن تحصل قدرا كبيرا من العلم ونصيبا وافرا منه. وليس معنى ذلك، ليس معنى الأثر المروي عن عمر أنك بعد ذلك تنقطع عن العلم، وإنما مراده رحمه الله اغتنام فرصة الشباب وثمرة العمر بشكل قوي وكبير، لأن الفرصة السانحة في فترة الشباب لا تتهيأ لأمور عديدة، منها نشاط القوة والحواس. إذا كنت الآن في شبابك تستطيع تقرأ بدون زجاجة، ربما يأتي عليك فترة من عمرك لا تستطيع أن تقرأ إلا بزجاجة، وربما يأتي على بعض الناس فترة من عمره لا يستطيع أن يقرأ لا بزجاجة ولا بدون زجاجة، وقد كان في فترة من حياته يرى الكتب ويقرأ، فالإنسان لا يضمن هذه الأشياء، فلهذا يستغل فرصة هذه الحواس وهذه القوة وهذه الصحة وهذا النشاط وهذا الفراغ في الوقت في أن يحصل من العلم القدر العظيم الوافر مستعينا بربه جل في علاه. نعم.
قال والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه هو المجنون. قال الأعمش فقال لي الحكم فقلت سمعت بهذا الحديث منك قبل يوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي.
ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون، لأن الأصل في المفتي أن ينتبه لنفسه، أن ينتبه لنفسه، فلا يكون همه في فتواه خلاص السائل من مشكلته أو نازلته التي حلت به، بل يعمل على خلاص نفسه، لأن من أرشد الناس بغير رشد فإنما إثمه على من أرشده يتحمل والتبع، فهذا يقتضي أن لا يفتي في كل شيء بل يتريث وينظر حتى يدرك أن ما أفتى به أفتى به على صواب بإذن الله متحريا ذلك مجتهدا وعرضة للخطأ، لكنه لا يتسرع ولا يستعجل. ولهذا يكثر عند السلف وسيأتي في ذلك بعض النقول الإحالة، إحالة الفتوى إلى غيرهم، يأتيه يستفتيه فيقول اسأل فلان، يتدارؤون الفتوى ويحيل بعضهم إلى بعض فيها ولا يتسرعون فيها، هذا هو المراد، هذا هو المراد. لا يستعجل في أمر الفتوى ويتريث ولا يفتي في كل شيء، لا يفتي في كل شيء، وإنما يفتي فيما يتحقق من ضبطه له وعلمه به. نعم. وهنا قال الأعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. تأثر من هذا الكلام، وأنه لو كان يعلم به في قبل ذلك لكثير من الفتاوى لم يفتي بها. أي أن المقصد أن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع، لا ينبغي أن يتسرع في باب الفتاوى، ولا يفتي في كل ما يسأل عنه، بل يحرص على أن لا يفتي إلا فيما كان ضابطا له، وما لم يكن ضابطا له لا يقول فيه لا أدري، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. نعم.
قال دخل رجل من أبوه كنده أبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما هل رجل ينظر بيننا؟ فقال رجل في الحلقة أنا. قال فأخذ أبو مسعود كفا من عصا فرماه به وقال له إنه كان يكره التسرع في الحكم.
وهذا فيه المعنى الذي قبله، النهي عن التسرع والاستعجال. ولهذا لما قام الرجل في الحلقة وقال أنا، يعني أفصل بينكم، رماه بحصن، أخذ حصن ورماه به أي بمسعود، وقال إنه كان يكره التسرع إلى الحكم، يكره التسرع إلى الحكم، تحذيرا منه رضي الله عنه عن التسرع في الحكم أو إصدار الفتاوى أو نحو ذلك. ومن البلايا العظيمة أنه أحيانا تنزل بالأمة نوازل عظيمة جدا، تمس أمن الأمة وخوف الأمة وتتعلق بالأمة عموما، مما لو استفتي فيه عالم لم يتعجل في الفتوى فيه حتى يبحثه مع غيره من أهل العلم ويتدارسه مع غيره من أهل العلم، فترى من الناس من يتسرع ويقول الحكم كذا، أو هذا يجوز أو هذا لا يجوز، أو هذا حلال أو هذا حرام. والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم.
حدثنا أبو خلفنا قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال علم لا يقال به كفن لا يفرق به.
ثم أورد هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه قال علم لا يقال به، ومعنى لا يقال به أي لا يعمل به، معنى لا يقال به أي لا يعمل به، لأنه يطلق القول ويراد به العمل، يطلق القول ويراد به العمل، فعلم لا يقال به أي لا يعمل به صاحبه، ككنز لا ينفق منه. ما فائدة كنز عند الإنسان يملكه وهو في حوزته لكن لا ينفق منه؟ فهذا مثل لمن عنده علم لا يعمل به كمثل رجل عنده كنز لا ينفق منه، فكما أن هذا لا يستفيد من كنزه فهذا لا يستفيد من علمه. نعم.
حدثنا أبو حسن قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مراد بن عبد الله بن شخير أنه قال فضل العلم أحب إليه من فضل العبادة وخير دينكم المراعاة.
ثم أورد هذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو علماء من علماء التابعين، وقد ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم أحب، قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. فضل العبادة أي العبادات المستحبة، العبادات المستحبة والرغائب والسنن. ففضل العلم يقول أحب إلي من فضل العبادة، من فضل العبادة. ومثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام إنما يصلح لمن كانت أوقاتهم محفوظة في العلم والعبادة، في العلم والعبادة. ولهذا إذا سئل قديما في حال من حفظ أوقاته في العلم والعبادة أيهما أفضل، أصلي مثلا نوافل أو مثلا أحفظ أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أجلس في مجلس علم أو نحو ذلك، فيقال فضل العلم أفضل من فضل العبادة. لكن من كثير من أوقاته ضائعة ما يناسب أن يسأل مثل هذا السؤال، لأنه يقال له فضل العلم وفضل العبادة خير من النوم والكسل، خير لك من النوم والكسل، لأن كثير من أوقات الناس تضيع في النوم والكسل أو السمر والأحاديث مع الزملاء. مثل هذا السؤال لا يصلح لمن كانت هذه حاله، وإنما هذا السؤال صالح لمن كانت حاله ماضية على الحفظ للوقت في العلم والعمل. قال وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. والورع أن يتجنب الإنسان كل ما يضر في الآخرة أو يخشى أن يكون في مضرة عليه في الآخرة، فيكون متقيا لله مجانبا لكل ما يسخط الله أو يخشى أن يكون مما يسخط الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن الأعمش عن سليم بن حذيفة رضي الله عنه قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب من الكذب أن يقول استغفر الله وأتوب إليه ثم يعود.
وارتباط قوله خير دينكم الورع بما قبله الذي هو فضل العلم، لأن الورع لا يكون إلا بالعلم، لأن الورع لا يكون إلا بالعلم. كيف يكون من أهل الورع من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا من اللطائف أن محمد بن الحسن أو أبا يوسف قيل له ألا تؤلف لنا كتابا في الورع، فقال ألفت كتابا في البيوع. قال ألفت كتابا في البيوع. ما مراده بذلك؟ أن الذي يريد أن يتورع لا بد أن يعرف، الذي يريد أن يتورع في البيوع حلاله من حرامه لا بد أن يعرف ما جاء في هذا الباب من نصوص وأدلة حتى يبيع ويشتري عن علم. وهذا هو حقيقة الورع، فلا يكون الورع إلا بالعلم. نعم. ثم أورد رحمه الله عن حذيفة أنه قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، لأن رأس العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. وهذا محمول على من كان مصرا على الذنب عازما على العود إليه، فيجري الاستغفار على لسانه وهو مصر على ذنبه عازم على العودة إلى الذنب. أما من أذنب وهو عازم على عدم العودة واستغفر ربه ثم فرط منه الذنب وقع فيه فلا يقال فيه مثل ذلك، وإنما هذا محمول على من كان مصرا على الذنب. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم أن يشكر الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعذر بعلمه.
ثم أورد هذا الأثر وهو بمعنى المتقدم عن حذيفة، وقوله وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، وإعجاب المرء بعلمه هلاك له، لأن العجب مهلك لصاحبه، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته الميمية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمين. فالعجب مهلك للإنسان، فبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. فإذا كان الرجل معجبا بعلمه أو مثلا بكتبه أو بمؤلفاته أو بدروسه أو بخطبه أو بكلماته أو غير ذلك، فهذا هلاك للمرء أيما هلاك. نعم.
قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا أيوب عن الأعمش عن عمان بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء أرباب من الغد فجلس وسكت، فقال له القوم من أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم،
وهذا محمول على شدة الورع، محمول على شدة الورع، وأيضا التنبيه إلى هذا المقام، وأن من يتصدى للبيان والتعليم ينبغي أن يكون سباقا إلى الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه الآيات الثلاث ينبغي أن تكون نصب عيني كل متحدث ومبين وخطيب ومعلم، أن يكون سباقا إلى الخيرات. فهذه الكلمة منه فيها التنبيه على هذا المقام العظيم. نعم.
قال حدثنا أبو حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سلمان سعيد بن سلمان قال حدثنا العنترة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سكر الله له به طريقا إلى الجنة.
وهذا ثبت مرفوعا في صحيح مسلم وغيره عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن من وفق لسلوك طريق العلم فإنه سبيل مفضي إلى الجنة، لأن الجنة إنما تنال بعد رحمة الله وفضله بالأعمال الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والأعمال الصالحة لا بد فيها من العلم، فالعلم قبل القول والعمل. نعم.
قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا وكيع عن إسحاق عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
قال عبد الله بن مسعود: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. يعني إذا كنت في مجلس، إذا كنت في مجلس وفيه ما من الأقران أو فيه من هم أفضل منك، فإن استطعت أن تكون أنت المحدث المستفيد فافعل. وهذا إنما يقال بحسب المقام. أما إذا كنت في مجلس وأنت طالب العلم، طالب العلم الوحيد، وبقية من في المجلس ليسوا من أهل العلم وإنما هم من الجهال، لا ينطبق هذا الأثر، لا يقال إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، لأن من في المجلس ليسوا من أهل هذا الأمر. فلهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الأثر بحسب المقام. إذا كان مثلا في المجلس عالم وعالم، قرين وقرينة، أو مثلا عالم وطالب علم، فيقال إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. إلا مثلا إذا كان عند العالم فائدة يعني مهمة، ويرى مثلا أهمية بيانها وإيضاحها نصحا وتوضيحا، فعل ذلك بيّن. أما إذا كان المجلس عالم وطالب علم، أو مثلا طالب علم وجاهل، فالكلمة لطالب العلم والكلمة أيضا للعالم. نعم.
كان الرسول يقول سلمان يستمعون حديثه يقول: ها خير لكم وشر فيه.
من المصائب في بعض المجالس يكون مثلا في المجلس عالم، أحيانا يتصدر بعض العوام ويتكلم في أحداث وأخبار وأشياء، يفوت الفائدة على نفسه وعلى الحاضرين. فأيضا يكون هذا الأثر في تنبيه على مثل مثل هذه التصرفات الخاطئة. أورد هنا عن رحمه الله تعالى عن يحيى ابن جعدة قال: كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه يقول: هذا خير لكم وشر لي، خير لكم وشر لي. قوله وشر لي لأنه مظنة للشر للمتحدث. وجاء في بعض الروايات كما في شرح السنة للبغوي قال: كان ناس يتبعون سلمان، فكان يقول هذا خير لكم يعني في اتباعكم للعالم طلبا الفائدة، وشر لي لأنه فتنة للمتبوع، لأنه فتنة للمتبوع. نعم. من هذا عبد الله؟ قال: حدثنا عبد الله. من هو؟ ها؟ البغوي، عبد الله بن القاسم البغوي الذي يروي هذا الجزء عن أبي خيثمة، مر معنا في أول الكتاب. حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو خيثمة سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن أي البصري رحمه الله قال: إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا أي جهلا وعدم قدرة على البيان، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم، عنده فقه وحريص على سلامة نفسه، وحريص على سلامة نفسه، فلا يتكلم ليس عدم كلامه عن جهل وعدم قدرة على الكلام، ولكن هذا من فقهه وحرصه على سلامة نفسه. وهذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا كان في مقام والناس بحاجة إليه وليس ثمة من يبين إلاه فإنه يلزم أن يبين، ولا يترك المجلس يضيع في الجهل والإثم والحرام أو القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم. وهذا الأثر فيه التدارع للفتوى والتدافع لها وعدم تسرع إليها، وأن السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كان هذا دأبهم، يود أن يكفى، يود أن يكفى وأن أخاه كفاه. وأيضا هذا محمول على الكفر، المراد بأخيه هنا أن أخاه كفاه على الكفر، يعني ليس المعنى في تدارؤهم للفتوى أن يتأخر الكفر ليتكلم من ليس بكفر، وإنما يعني يرى أن في المقام من هو في المقام من هو أكفأ منه، من هو أكفأ منه، فما يجيب، وإنما يحيل على الأكفأ وعلى الأولى، يحيل على الأكفأ وعلى الأولى. أما إذا كان لا يوجد الكفر فلا يحيل إلى من ليس بكفر، لأن هذا ليس من النصح في دين الله. فالمقصود بيود أن أخاه كفاء أي من الأكفاء من أهل العلم وحملته. نعم. كان عروة يتألف الناس على حديثه نصحا للناس وترغيبا للطلبة في حفظ الوقت في طلب العلم، لا عن رغبة في كثرة الأتباع، ليست هذه من همة السلف ولا من رغبتهم، وإنما يتألفهم من أجل أن يستمروا في الطلب، لأن أحيانا بعض الطلاب أول ما يبدأ تكون شخصيته في العلم وطلب العلم مهزوزة ومتردد ومضطرب، فإذا لقي من شيخه ملاطفة تشجيعا وحفزا ونحو ذلك استمر في طلب العلم، فكان عروة يتألف الناس على حديثه، يتألف الناس على حديثه، والمراد بتألفهم على حديث نصحا لهم ورغبة في استفادتهم وانتفاعهم. نعم.
قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سفيان قال قال عمرو لما قدم من كهف يعني عروة قال ائتوني فتلقوا مني.
هذا مثل الذي قبله، الدافع إليه الرغبة في نفع الناس وإفادتهم، لا الرغبة في كثرة الأتباع، فهذا لم يكن من دأب السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زكريا عن الأعمش عن مالك بن حارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه مسلم من قدومة؟ قال فقال علقمة إني نقرأ ويوقع عقلي يقال هذا علقمة هذا علقمة.
وهذا يبين حال السلف رحمهم الله أنهم لم يكن من همتهم كثرة الرغبة في كثرة الأتباع وكثرة الطلاب وتجمع الناس حولهم ومشيهم من ورائهم، لم يكن هذا أمرا من دأبهم أو مما يحرصون عليه ويرغبون فيه. ولهذا لما قيل لعلقمة بن قيس النخعي رحمه الله ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك أي الناس، وفي نسخة فيجتمع الناس إليك وتسأل ونجلس معك استفيد، فإنه يسأل من هو دونك؟ قال فقال علقمة إني أكره أن يوطع عقبي، أكره أن يوطع عقبي، يقال هذا علقمة هذا علقمة، يكره أن يوطع عقبه يعني لما يمشي يكثر الناس وراءه والحاشية من حوله ويشار إليه بالبنان بكثرة الحاشية والأتباع ومن حوله، فكانوا يكرهون ذلك ويرون أن ذلك فتنة للمتبوع وذل للتابع. نعم. نعم. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام يرويه أبو خيثمة عن جرير والضرير، الضرير أبو معاوية محمد بن خازم، الضرير لقبه، وجرير قال فيما أرى أي أظن، قال فيما أرى، وأبو معاوية رواه مجزوما بدون قوله فيما أرى أي فيما أظن، مجزوما برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت مرفوعا وفي صحيح مسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أبطأ أي أخره عمله، لا توجد عنده الأعمال التي تنهض به وترفع من درجاته تكون موجبا لإقالة عثراته، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم.
قال حدثنا ابن سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن جعفر قال قرأت عمر رضي الله عنه كتب السنة ثم كتب في الناس انه كان عنده شيء من ذلك فلمه.
ثم اورد هذا الاثر في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم كتب الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحوه، في أول الأمر فيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام جاء النهي عنه، صح النهي عنه عن كتابة حديثه، عن كتابة حديثه، قال لا تكتبوا كما جاء في صحيح مسلم إلا القرآن، لا تكتبوا إلا القرآن. ثم جاء عنه أنه قال اكتبوا لأبي سهل فجاء النهي وجاء الإذن، فحمل النهي حتى لا يختلط ما جاء عنه من قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وبين القرآن المتعبد بتلاوته. ثم لما أمن هذا الجانب أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة. وبعض السلف من الصحابة وغيرهم كرهوا الكتابة، وربما نهوا عنها إما لأجل أن لا يتكل على الكتابة ويهمل الحفظ، وهذا يعني سبب، وإما لا حتى لا تختلط الآثار المروية بالأحاديث النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل الإجماع من أهل العلم، كما بين ذلك الحافظ بن حجر وغيره، على جواز كتابة الأحاديث، وأصبحت مجموعة في الدواوين. حتى الآثار لما أمن هذا الجانب، جانب اختلاط الحديث بالقرآن أو الأثر بالحديث. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن قيس رفع القاموس قال: إن كان الرجل يلجؤ إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإن لا نكتب في الصحف إلا رسالة أو القرآن.
أي أنه يبعث معه الجواب ليس مكتوبا، وإنما يقول أبلغه أن الجواب كذا وكذا، يعني لا يجوز أو لا يجوز أو حرام أو حلال، أبلغه، أبلغ صاحبك بذلك، ولا يكتب. وقال: فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن، الرسائل التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم، والقرآن لا نكتب غير ذلك. ثم كما قدمت حصل بعد ذلك الإجماع من السلف رحمهم الله على كتابة العلم من الأحاديث، وكذلك الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
حدثنا
أبو
مريم قال أخبرنا أبو مريم عن
وهذا في شدة حفظ الشعبي رحمه الله تعالى، وأنه يحفظ من أول مرة، يحفظ من أول مرة، وما كان يحتاج كتابة، ما كان يحتاج كتابة ما كان يحتاج إلى ما كان يحتاج إلى أن يكتب من أجل أن يحفظ، مما من الله سبحانه وتعالى عليه به من قوة الحافظة. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت حبر على ورق، فهو لا يحتاج إلى ذلك لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من قوة حافظة. قال: ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده عليه، أي أنه يحفظ من أول مرة، يحفظ من أول مرة. وحتى قيل في بعض كتب الأخبار، ولا أدري عن صحة ذلك، أنه كان إذا مر في السوق يضع أصبعه في أذنيه حتى لا يحفظ ما يسمع مما يتحدث به مما يمر عليه الطرقات، أن يحفظ من أول مرة، ما يحتاج أن يعاد عليه الحديث أو الكلام مرة ثانية حتى يحفظه. وهذه قدرات يمن الله سبحانه وتعالى بها، فمن الناس من يحفظ من أول مرة، منهم من مرتين، منهم من ثلاث، منهم من أربع، منهم من مئة مرة، يحتاج أن يكرر مئة مرة حتى يحفظ، ومنهم من لا يستطيع، حتى مئة مرة ما يستطيع أن يحفظ. لكن ماذا يصنع؟ وهذه فائدة حقيقة نبه عليها بعض العلم، ومنهم الإمام بن سعدي رحمه الله. بعض الناس يقول: أنا ما عندي قدرة على الحفظ. يقول ابن سعدي: كرر، يقول كرر حتى يكون أشبه بالمحفوظ، وإن لم يكن محفوظا، وأنت أيضا مثاب على هذا التكرار وعلى هذا الحرص وعلى هذه الرغبة. فلا يقول إنسان أنه ضعيف الحافظة ويترك، بل كرر إن كان محفوظا، وإلا يكون أشبه بالمحفوظ كما عبر بن سعدي رحمة الله عليه. نعم.
حدثنا أبو كما قال أخبرنا من بين هذه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما قال: اعتنوا بهم واعتني بهم حتى يهتدي بنا من بعدنا.
هذه كلمة عظيمة وفقه عظيم لهذا التابعي الجليل مجاهد لقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما قال: نأتم بهم ونقتدي بهم. الآية: اجعلنا للمتقين إماما، يعني يأتم بنا المتقين. فهو يقول ماذا؟ اجعلنا نأتم بهم ونقتدي بهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون المرء إماما للمتقين بعده حتى يأتم هو بالمتقين قبله. هذا فقه عظيم منه رضي الله عنه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في رسالة المطبوعة لأحد إخوانه قال: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير: واجعل المتقين لنا أئمة. ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداءهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من حسن من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. انتهى كلام القيم رحمه الله. نعم.
قال: حدثنا وحدثنا 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 وحدثنا.
وهذا الأثر عن مجاهد أيضا عظيم في معنى قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. بمعنى أن المرء لا يكون مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه يستفيد منه الناس خيرا، فإنه يكون مباركا أينما كان، في كل مجلس يجلسه يستفيد منه الناس خيرا وفائدة. وهذا المعنى أيضا وضحه ابن القيم في الرسالة التي أشرت إليها آنفا توضيحا مفيدا في أولها. نعم.
قال: حدثنا أبو هيثم قال: حدثنا جرير عن المغيرة قال: قيل لسعيد بن المغير: تعلم أحدا مع المدينة؟ قال: نعم عكرمة. فلما قلت لسعيد بن المغير قال: إبراهيم ما خلف بعده مثله. قال: وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم: أهلك الرجل؟ قال: فقيل له: نعم. قال: لو قلت أن العلم ما خلف بعده مثله.
نعم.
والعجب أنه يخبر ابن الزبير أنه يفضل ابن الزبير على نفسه، وسأخبركم عن ذلك. إنه جاء في أهل بيت حفر فأخذ حفرهم، ثم جلسنا فأخذ صحوة حديثنا إلى حفر أهل بيته، فمن كان مثله.
هذا الأثر يوضح الحال التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى، وأيضا ما كانوا عليه من التواضع وعدم اعتبار النفس، عدم اعتبار النفس أو مدح النفس والثناء عليها وإطرائها، ومعرفة أهل الفضل وأقدارهم ومن كان ذا مكانة منهم ممن هو دونه، وفيها التواضع العظيم الذي كانوا عليه. نعم.
وحدثنا أبو حيثمة قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب إبراهيم قال: سمعت الشعبي يقول: ما رأيت أحد من الناس أرضى للعلم في أفق من الآفاق من مسروق.
فيه شدة عناية مسروق في طلب العلم والرحلة في طلبه والمعاناة في تحصيله، حتى قال عنه الشعبي: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم، أي أشد حرصا على طلب العلم، في أفق من الآفاق، أي في مكان من لمكنة، مثل مسروق. ففيه عناية مسروق وهو من علماء التابعين بالعلم وتحصيله. نعم.
حدثنا فحدثنا مهيما فحدثنا مجرم فحدثنا سيارة جليل حيان إن رجلا وحل من مسرق هذا الحديث فلم يكن رحله حتى رجع إلى بيته،
وجاء في المسند التصريح بأنه عقبة بن عامر ركب إلى مسلمة بن مخلد هو أمير على مصر. فمن أجل حديث واحد من ستر مسلما من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. ولما يحل رحله وإنما بقي رحلة على ما هو مشدودا وسمع الحديث ورجع ليس له غرض إلا هذا الحديث مع ما يتحملونه في الرحلة في ذلك الزمان من معاناة شديدة وتعب وربما استغرقت الرحلة شهرا كاملا. فمنهم من يرحل الشهر الكامل من أجل حديث واحد وكثير منا لا يصبر الساعات القليلة في تحصيل الأحاديث الكثيرة عن أهل العلم وحملة العلم. فمثل هذه الروايات وهذه النقول عن السلف مما تحفز الطالب وتبين له المكانة التي كان عليها السلف من صبر وجد ودأب في التحصيل.
قال حدثنا مسلمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أمر علي نافع.
نعم.
قال حدثنا مسلمة قال حدثنا ربيعة عن مالك بن عبيد عن والله عن والله بن المغيرة قال أمر علي المغيرة وكتبته بيديه.
هذان الأثران فيهما مكانة الإملاء في ضبط الحديث وأن الإملاء من أعلى الدرجات أن يملي الشيخ على تلميذه إملاء ويكتب الطالب عنه هذا من أضبط ما يكون في تحصيل الحديث وربطه. نعم.
قال حدثنا أبو خيف ما قال حدثنا عبد الله بن مغيرة أن أشهد ذكر الطالب في وقت الحديث فقال احفظ هذا تعلق تسأل عنه يوم الدهر.
هذا نظير ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه يحتاج إليه. فكان رحمه الله إذا ذكر فريضة أو حديثا لمن عنده قال احفظ هذا اضبطه فلعلك تسأل عنه يوما من الدهر يعني لا تدري متى تحصل الحاجة إلى هذا العلم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده
كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده إلا إذا مست الحاجة إليه ودعت الضرورة إلى بيانه. أما هكذا فقط يظهر ما عنده من العلم وأنا أحفظ كذا وأنا أحفظ منك وأنا إلى آخره كانوا يكرهون ذلك. أكيد احتاج المقام إلى البيان أو دعت الحاجة إلى ذلك فإنهم يقومون بواجب البيان والنصيحة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبدان بن علي بن عامر قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء من رأيه قط.
وهذا الأثر فيه تجنب السلف رحمهم الله تعالى للرأي والمراد بالرأي الذي يحذر من الرأي المذموم الذي تعارض به النصوص والأدلة. وهذا فصله ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا في أوائل كتابه إعلام الموقعين. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن إمام عن شعاف عن جعفر عن سعيد بن جبير بقوله يلقون ويأمرون الناس بالكفر قال هذا من العلم.
هذا من العلم يعني يتعلق أيضا بجانب العلم لأن السخاء كما أنه يكون في المال يكون أيضا في العلم وتحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا الأمر حديثا نافعا جدا لطالب العلم في كتابه مدارج السالكين عند الكلام على منزلة السخاء. وهذا الأثر عن ليث بن أبي سليم عن أن أبا العالية كان إذا جلس إليه أربعة قام في تورع السلف رحمهم الله تعالى وبعدهم عن الظهور أو الشهرة أو كثرة الأتباع، فكان إذا جلس إليه أربعة قام، يعني تجنبا للشهرة، تجنبا للشهرة وخوفا منها، وهذا محمول على شدة الورع. وتجد أيضا في أخبار عدد من السلف أنه يجلس في مجالسهم المئات والعشرات والآلاف، ولكن هذا محمول على شدة الورع في هذا الباب والخوف على النفس من الفتنة، لأن كثرة الأتباع فتنة للمتبوع كما أنه ذل للتابع كما جاء في بعض الآثار. فهذا محمول على شدة الورع، ورع السلف رحمهم الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا تنبيه من عمادة شؤون الطلاب لعموم الحاضرين أن يوم الخميس القادم ستقام في هذا المسجد اختبارات في جميع دروس المقررات في هذه الدورة، لكل مقرر 5 أسئلة، أسئلة مكتوبة، وستكون هناك جوائز. الأول له 4000 ريال، الثاني 3000 ريال، والثالث 2000 ريال، والرابع 1000 ريال، والخامس 1000 ريال، ومن طريقي لكل واحد من 5 الأوائل 1000 ريال أيضا تضاف إلى هذا الرقم الذي ذكروه. والمقصد من ذلك تشجيع الإخوة على المراجعة والاستذكار وضبط الأمور. ويقولون أيضا هناك جوائز أخرى يعلن عنها في حينه، والاختبار يكون 8:00 صباحا. وذكروا أن هذه الأسئلة للطلاب، ما ذكروا أن ندخل معكم في الاختبار، وإلا ودنا ندخل معكم لعل يكون لنا نصيب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.